نرجع للعقيدة الآن، نكمل فقط، نعم نكمل فقط تقدم الكلام عن صفة الضحك، الفرح والضحك والعجب. العجب لم تكن معه. تقدم أن هذه الصفات، صفة الفرح والضحك والعجب، هي من الصفات الفعلية اللازمة التي يثبتها أهل السنة والجماعة على من غير تمثيل ولا تعطيل، خلافا للأشاعرة وخلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا إن الله تعالى يضحك غيره ويفرح غيره، أو يفعل ما من شأنه أن يضحك من شأنه أن يفرح. والأشاعرة أرجعوا هذه الصفات إلى الإرادة، فقالوا المراد بالفرح هو الرضا، والمراد بالرضا هو إرادة الإحسان، وهكذا. وتقدم الكلام عن هذا، وصفة العجب أيضا، يعني هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، هذه الصفة، صفة العجب، وقد ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد أيضا في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، على قراءة عجبت، هي القراءة المشهورة بل عجبت ويسخرون، لكن قرأ حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون، قالوا يعني هذا الآية تفسيرها عجبت من المتعجب هو الله عز وجل، لكن هذا العجب هل هو كعجب المخلوق؟ طبعا لا، لأن هذا العجب إن كان صادرا عن جهل بالمتعجب منه فهذا لا شك أنه لا يليق بالله تعالى. فالعجب إذا كان استغرابا لشيء بسبب، يعني لخفاء الأسباب، إذا كان هذا العجب لخفاء الأسباب على المستغرب بحيث يأتيه بغتة دون توقع، فهذا لا شك أنه مستحيل في حق الله تعالى، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون، فلا يستغرب من حدوث هذه الحوادث. فإذا كان المقصود بالعجب هذا المعنى فهذا معنى باطل، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن كان العجب بمعنى الثاني، وهو معناه هو أن يكون السبب فيه، سبب هذا العجب هو خروج هذا الشيء عن نظائره وخروجه عما ينبغي أن يكون عليه، فمثلا كما في الحديث أن الله عز وجل يعجب من قنوط عباده مع قرب غيره، والأمور ستتغير لكنهم يقنطون، وهو سبحانه وتعالى يعلم بأن الأمور تتغير، فيعجب من فعل عباده وقنوطهم. ليس المراد بالعجب أنه جاهل بالأسباب، لا، هو عالم بالأسباب، لكنه يتعجب بمعنى أنه تعجب بالنظر إلى حال المتعجب منه، يعني ما كان ينبغي لهذا المخلوق أن يقلط من رحمة الله، فهذا تعجب بالنظر إلى حال المتعجب منه. وهذا المعنى ثابت لله عز وجل، يدل عليه الحديث الذي أورده المؤلف. نعم أقرأ الحديث. وقرب خيره، خيره والأحسن غيره، يعني التغيير، يعني هذا أحسن من هذا اللفظ. نعم.
عجب ربنا من قنوط عباده وقل عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم نازلين قانتين فيقول يفعل
نعم. قال المؤلف حديث حسن، والمراد هنا بقوله حديث حسن، وهذه طريقة للشيخ الإسلام رحمه الله، أنه أحيانا يقصد بقوله حديث حسن هو ما تقاصر رواته عن رتبة الصحيح والحسن الاصطلاحي، وأحيانا يريد بالحسن أنه حسن المعنى، وهذا كثيرا ما يرد في كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول وهذا حديث حسن وهو في الواقع حديث ضعيف، لكنه حسن من حيث المعنى، يعني ورد في السنة ما يؤيد هذا المعنى. فهذا الحديث، هذا الحديث المراد بقوله حديث حسن أي أنه حديث حسن في المعنى، وإلا فهو حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف طبعا، لكن وردت أحاديث أخرى من ذلك في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني مخيدين، فهذا فيه صفة العجب أيضا. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الأنصاري وزوجته لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة أو البارحة، يعني لما أطفأ الضوء وجعل يوهمان هذا الضيف بأنهما يأكلان، فقال عجب الله من صنيعكم، فهذه فيه إثبات صفة العجب، وهي موجودة في الصحيح في البخاري وفي مسلم، فكان يعني هذا أولى، ذكر هذه الأحاديث أولى من ذكر هذا الحديث الذي يعني لا يصح من ناحية الصناعية. نعم.
قال هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له صبوة.
يعني هذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد ولا يصح، حديث ضعيف، ولكن ابن تيمية أيضا يورد هذا الحديث في كثير من كتبه، وهو حديث ضعيف، لكن تقدم الأحاديث الصحيحة ثبت في البخاري ومسلم ما يدل على إثبات هذه الصفة.
فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت يسخرون بضم التاء على أنها ضمير للرب.
وتقدم أن هذه القراءة هي قراءة حمزة الكسائي.
وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء الأسباب أو جهل بحقائق الأمور، فما هو الحال في عجب المخلوق؟
نعم، عجب المخلوق يكون له سبب، ما هو؟ ينشأ عن خفاء الأسباب، بحيث يصدم إذا رأى هذا الواقع هذا الشيء، فإنه يصدمه ويقع من غير توقع، فحينئذ يتعجب. كذلك يقع العجب إذا كان جاهلا بحقائق الأمور، أما الله سبحانه وتعالى فهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا هو عالم بكل شيء، فليس معنى العجب عند الله عز وجل كمعناه عند المخلوق.
قال بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه.
طبعا وهذه الصفة كما تقدم هي من الصفات التي لا تكون كلية إلا في الأذهان والتصورات، أما في الواقع فلا تكون إلا مضاف. ولذلك فمثل هذه العبارات، الأمور هذه أمور يجدها الإنسان في قلبه، والأمور القلبية لا يمكن التعبير عنها بلفظ يكون جامعا، يصعب التعبير عن مثل هذه المعاني. أسألك مثلا ما معنى الفرح، عرف لي الفرح، عرف الضحك، لا يمكن أن تعرفه بتعريف جامع، لأنه أمر يجده الإنسان في نفسه وهو يختلف بحسب الإضافة. فلان إذا تعجب عجبه ليس كعجب فلان، وفلان ليس عجبه كعجب فلان، وفرح فلان ليس كفرح فلان. هذا إذا فرح شعر بخفة وهذا سرور، والآخر إذا فرح بطر وطغى، وهكذا. يعني هذا حتى الفرح يتفاوت الناس فيه، ولا يمكن حده وتعريفه بتعريف جامع. نعم،
هذا هو العجب الذي وصف به الرسول ربه. قال هذا هو العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من أفضل رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر ضعيف من العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكان الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة الالتجاء وطمع بفضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليه من خزائن رحمته ما لا يخطر على الباب.
نعم، هذا يعني من يعني كيف يقنط العباد، هذا شيء في الواقع يتعجب منه. ترى الناس يقنطون من رحمة الله، وهو سبحانه وتعالى يعلم بأن تغيير هذا الحال ليس ببعيد، بعد أيام أو شهور سينقلب الحال، أو بعد ساعات سينقلب الحال. لكن الناس لخفاء الأسباب عليهم، لجهلهم، تجدهم يقنطون ويتسرعون، ولهذا فهذا محل يتعجب منه.
قنوط مصدر قنط، وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله وقرب غيابه أي فضله ورحمته. وقد روي قال: وقرب خيره أي فضله ورحمته. وقد روي غيره والغير اسم من قولك غير الشيء وتغير، في حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله أزلينا قانتين حالان من الضمير المجرور إليكم، وأزلينا جمع أزل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. وقالوا أزل الرجل يأزل أزلا من باب فرحة إصارة من ضيق وجدب.
نعم، هذا يعني الصفة، تقدم الكلام عن ما يتعلق بالصفات الصفات الفعلية اللازمة، تقدم عن الكلام عن الفرح والرضا، فرح عفوا والضحك، ومثلها في الحكم عند أهل السنة والجماعة صفة العجب. لذلك لا يحتاج إلى يعني تربط هذا الدرس بالدرس الماضي، يعني حتى تتضح لك الصورة لابد أن تربط هذه الصفة بما تقدم من الصفتين في المجلس الماضي. نكمل يعني تحبون. نعم واصل وصنزيبه صفة صفة القدر. نعم.
قال شيخ الإسلام قول عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول أني مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله في رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قد انقض. متفق عليه.
نعم هذه يعني أيضا إثبات صفة القدم وجاء في رواية صفة الرجل والرجل مفسرة للقدم لأن الأشاعرة قالوا المراد بقوله حتى يضع رب العزة فيها قدمه قالوا المراد بالقدم يعني من تقدم ممن حق عليهم دخول النار قالوا والقدم يطلق على الشيء المتقدم لكن هذا يطلق نعم كما في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أن لهم قدم صدق عند ربهم لماذا؟ لأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة فقدم الصدق يعني المراد بقدم الصدق هنا هو ما تقدم في هذه الدنيا ما تقدم لهم من الصدق فكانوا صادقين في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم كان عندهم صدق في الكلام صدق في النيات والإرادات وهذا والإخلاص وصدق في المعاملات فهذا الصدق هداهم إلى البر فهم قدموا في هذه الدنيا هذا الصدق فهنا هذا معنى أن أبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم لكن الحديث فيه إضافة أضاف القدم إلى الرب في الآية قد أضاف صفة القدم هنا إلى الصدق يعني ما تقدم لهم من صدقهم لكن هنا قال قدمه ومما ينفي الاحتمال احتمال المجاز وما شبه ذلك وينفي احتمال التأويل قوله في هذه الرواية حتى يضع رب العزة فيها رجله فرجله تنفي تبين بأن المراد بالقدم أيضا رجل وليس المراد بها الشيء القديم يعني ما تقدم أو ما تقدم من أفعال الناس فهذا التأويل الذي تأولوا به هذا الحديث تأويل باطل طبعا المعتزلة يعطلون مباشرة ينكرون الحديث يقولون هذا حديث لا يصح كذلك حتى بعض المؤولة يقولون هذا الحديث وإن كان في الصحيحين لكنه حديث باطل لا نقبله يعني وهذا يعني لأنه السبب في ذلك أنهم نظروا إلى هذه الأحاديث بعين التشبيه فنحن نثبت هذه الصفة من غير أن يكون عندنا هذا التشبيه لا نفكر في التشبيه أصلا لأن التفكير فيه ممنوع شرعا لا يجوز لك أن حتى في يعني التفكير في ذهنك تقطع الطمع عن إدراك صفة الخالق سبحانه وتعالى لأنه لو فكرت مهما فكرت فتفكيرك قاصر لأن الله عز وجل أعظم مما تتصور وإذا كانت الجنة فيها ما لا خطر على قلب بشر ما لا يخطر على قلب بشر هذا في الجنة المخلوقة ما بالك بالخالق سبحانه وتعالى دائما تذكر هذا تذكر بأن إثبات هذه الصفة هو قائم على هذا الأساس أنك مهما بالغت في التصور فأنت مخطئ المعنى الكلي لا الآن في الذهن الآن هذا الاشتراك واقع في اللفظ وتقدم معنا في المجلس الماضي أن الاشتراك لابد منه حتى يفهم الخطاب لابد من وقوع الاشتراك في هذه الصفات لكن بعد الإضافة وبعد التخصيص يزول هذا الاشتراك عندما تضيف الصفة إلى الخالق سبحانه وتعالى حينئذ نقول المخلوق لا يشاركه في هذه الصفة فتقدم الإضافة إضافة الأشياء أو الألفاظ تختلف باختلاف إضافتها اختلافا كليا. فكلمة رأس فقط الآن، كلمة رأس عندما نقول رأس الإنسان، ثم يأتي نقول رأس الجبل، ثم رأس الوادي، هل رأس تغيرت؟ ما تغيرت، لكن تغيرت في الإضافة، وهذه الإضافة لها أثر كبير. فهل رأس الإنسان كرأس الجبل؟ وهل رأس الجبل كرأس الوادي؟ لا، مختلف كل الاختلاف. يعني لا، عندما يعني تمثل مع أنه اللفظ واحد الراء والهمزة والسين، لكن لما وجدت الإضافة وقع هذا الاختلاف وهذا التباين الكبير، تباين كبير جدا بين رأس الإنسان ورأس الجبل. وهم لا يفهمون منها إلا الجارحة، لكن نحن نفهم منها، نفهم بأن هذه ألفاظ، هذه ألفاظ إنما وصف الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه، ولو كان لا يتصف بها، لو كان لا يستحق أو لا يكون الاتصاف بها كمالا لما وصف نفسه بها. وقولهم بأننا أن هذه الصفات لا تكون إلا جارحة، هذا قول مضاد، كلام يعني هذا في حق المخلوق تكون جارحة، أما في حق الخالق فلا تكون جارحة معروفة. لا، نحن نؤمن بها ونؤمن بمعناها، نعرف معناها. لا لا لا، المعنى العام، المعنى العام محروف من كلام العرب، المعنى العام من كلام العرب، ما يفهم من كلام العرب. أنا أفهم من كلام العرب مثلا كلمة رأس، أفهم معنى رأس هي الذي يكون في الأعلى وصفته كذا كذا، لكن مجرد يضاف ولا يختلف كل شيء. أنا المهم فهمت المعنى، فهمت الأصل، وأنه الرأس هو الكمال، هو الأعلى، هو يعني أسمى ما في هذا الشيء سواء في الجبل ولا في الشخص. نعم، أنا عندي هذا في الوجه تحصل به المواجهة، الرأس عندي المعنى العام، ثم بعد الإضافة يتغير كل شيء. هل رأس الجبل فيه عينان وأذنان وأنف ولسان وفم؟ لا. فالآن الاختلاف يكون بعد ذلك في الإضافة. فالآن مثلا صفة اليد أنا أثبتها بالمعنى العام، مجرد أن تضاف إلى الله عز وجل هنا في ذهنك يتغير المعنى، تصير تؤمن بأن هذه الصفة في أكمل مراتبها. يعني الآن يتغير هذا يعني. يعني يزعجون حتى في نسيت ما أقول، يعني موش الهاتف تاعي ولهذا نسيت ما أطفيت وجه. هذه الصفة تكون كمالا، صفة كمال إذا أثبتناها للمخلوق. فإذا يعني الآن أضيفت هذه الصفة إلى الخالق سبحانه وتعالى، حينئذ مباشرة نعتقد ونؤمن بأنها في على أكمل الوجوه، على أكمل الوجوه وأتمها. فأولا تفهم المعنى، ثم بعد ذلك إذا أضيفت يحصل الاشتراك في المعنى، اشتراك في المسمى، ثم يزول هذا الاشتراك بمجرد الإضافة. نعم، هذا هو المعنى العام، المعنى العام. ثم لما تضاف إلى الله القائل ليس كمثله شيء، في كل شيء ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، حينئذ نستحضر هذا المعنى أنه ليس كمثله شيء، حينئذ يزول عنك هذا الإشكال الذي هو ربما التشبيه يعني الذي يعلق في الأذهان في أذهان كثير من المؤولة. نعم، المشكل أنهم يشبهون يكيفون في أذهانهم، يكيف يقول لك الصفة كيفيتها كذا وكذا، هي لا تليق أصلا، لا يجوز لك التكييف ولا التشبيه أصلا ابتداء، لا تشبه ولا تكيف لا في ذهنك ولا في الواقع. فهم الآن كيفوا في أذهانهم، شبهوا في أذهانهم، ثم لما رأوا أن هذه الصفة لا تليق ماذا فعلوا؟ قال لك عطل مباشرة. ولو أنهم بدأوا كما بدأ القرآن ما استرعوا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هما لا بدأوا وهو السميع البصير، فليس كمثله. الآن أبدأ أولا أنفي لا تشبه، ثم بعد ذلك إذا أثبت يكون الإثبات هنا إثباتا يعني سليما من هذه المقاييس. هذا يعني الحديث أيضا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه يوم القيامة، لأن جهنم لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يعني لا تتوقف عن المطالبة بالمزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله فينزوي يعني بعضها إلى بعض، يعني لا يبقى فيها مكان، خلافا من الجنة، فإن الله تعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة بقي فيها فضل، بقي فضل في الجنة زيادة لا يسكنه أحد، فينشئ الله لها أقواما يسكنهم في ذلك الفضل. ورد في حديث أيضا أنه ينشئ لأهل النار للنار أقواما، لكن هذا انقلب على الراوي، النار لا ينشئ الله لها أقواما عن قول الراجح، وإنما يضع فيها رجله حتى فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. نعم.
قوله لا تزال جهنم إلى آخره في هذا الحديث إثبات الوجود والقادم لله عز وجل، وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات، فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه، وحكمة من وضع وجهه سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة حقق وعده تعالى ووضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. أما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث.
نعم، يعني ثبت هذا في حديث صحيح أن الجنة ينشئ الله لها أقواما يسكنهم فيها، وأما يعني يبقى فيها فضل، وأما النار فإنه عز وجل يضع قدمه فيها حتى أو رجله بالروايتين حتى ينزوي بعضها إلى بعض. وهذا كما ذكر المؤلف الشارح هذا الصفة مجريها مجرى الصفات الأخرى على قاعدة أهل السنة والجماعة، فهذه الأحاديث التي أثبتت هذه الصفات هي أحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق، فكلامه لا يحتمل التأويل ولا التعطيل. هذا لم نثبت هذه الصفات في عقولنا وأوهامنا، وإنما توقفنا فيها على النص، أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم فوجب علينا إثباتها كما أثبتها هو، نثبتها نحن، وكما آمن بها الصحابة نؤمن أيضا بهذه الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل. نعم، يعني هذا ما يجب على المؤمن على المسلم أن يؤمن به في باب الصفات. ونكتفي بهذا القدر يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.